بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي أم عبد الله والأخ أبو محمد من ألمانيا، ضاق الوقت بالأمس عن الإجابة على أسئلتهما، لكن سأجيب إن شاء الله بشكل سريع ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت أم عبد الله بارك الله فيك تسأل عن حديث ما يتعلق بليلة النصف من شعبان بأن الله تعالى يغفر لكل مشرك أو مشاحن، وتسأل عن قضايا يعني صلة الرحم القريب أو البعيد، وهل هذا يشمل كل أحد أم فقط في الأرحام فيما يتعلق بالقطيعة. أختي أم عبد الله، أولا بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه في رمضان وفي شعبان وفي سائر الأشهر والأيام أن يصل رحمه، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يقطع رحمه إلا إذا كان لسبب شرعي مثلا ممكن. أما قضية انتظار والله شعبان حتى أني أصطلح مع أرحامي وأقاربي، لا، هذا ما ينبغي. ولذلك هذا من المحظورات العامة، من الممنوعات العامة التي يجب على المسلم دائما يتنبه لها، هو أنه لا يقطع رحمه. قل جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك للأسف بعض الناس يقول لك: لا، خلي يجي شعبان وأصطلح. طيب من الذي يضمن لك بأنك تعيش إلى شعبان؟ من الذي يضمن أنك تعيش حتى تدرك شعبان؟ هذا جانب. ولذلك دائما أقول أنا ينتبه الإنسان إلى هذه الممنوعات والمحظورات والمحرمات. للأسف بعض الناس الآن إذا جاء رمضان ترك الغيبة، وإذا طلع رمضان بدأ يغتاب، إذا جاء رمضان أصبح يفعل كذا، وإذا لا ما يصلح. هذه محظورات عامة، ممنوعات عامة. الأمر الثاني أخت الفاضلة، بالنسبة لهذا الحديث الذي ذكرتي، هو حديث في واقع الأمر مختلف من جهة الإسناد، فالأصل أن الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في تقويته، فمنهم من ذهب إلى أنه يرتقي إلى درجة الحسن أو يكون صحيح لغيره طبعا بالطرق والمتابعات والشواهد، وبعض العلماء ذكر بأن هذا الحديث ضعيف لا ينجبر. على فرض صحته فإن المقصود هنا في الحديث المشاحن قالوا هو المعاند المبتدع الذي يتتبع المتشابهات، هكذا نص أهل العلم في ذلك. وبعض العلماء قال لا، المشاحن يشمل كل من بينه وبين آخر مشاحنة. وهذه أخت الفاضلة طبعا درجات القطيعة والمشاحنة تختلف باختلاف القرب، فكلما كان الإنسان قريبا إليك كلما كان الذنب أعظم من حيث القطيعة والشحنة ومن حيث العقوق والعياذ بالله، فالأب والأم والأبناء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات وهكذا. فيحرص الإنسان بارك الله فيك أن يكون دائما على صلة. طبعا المكالمات تنتظر، أعتذر يعني أحرص أني أجيب على الأخ محمد، لكن إن شاء الله بعد ما نأخذ هذه المجموعة. أم عبد الرحيم.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله،
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
أهلا وسهلا أختي.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول عن الأطعمة والأشربة، بحيث نحن هنا في دولة غير مسلمة، ومعظم الأطعمة والأشربة يدخل عليها حرف أ وأمامه 471، وبحثت عنه في الانترنت ووجدته عبارة عن أحماض دهنية، أي يستعمل كمستحلب، ويوجد في الخبز والأجبان في معظم الأطعمة، وهذا يمكن استخراجه من النبات أو الحيوان، فالنبات لا إشكال فيه، وأما الحيوان ربما يكون من شحم الخنزير أو الأبقار غير مذبوحة شرعيا. فإن الماركات هنا الشركات تضع هذا الرقم ولا يعلنون ما هو أصله، أحيوان أم نبات، ما حكم أكل هذه الأطعمة والمشروبات؟
أبشر يا عبد الرحيم.
أما السؤال الثاني، ما حكم تختين الأولاد عند طبيب غير مسلم، حيث هذا الطبيب عند بداية العملية يقول بسم الله للمسلمين.
طيب
وشكرا، بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
مساك الله بالخير دكتور عزيز العنزي، علم الله محبك ومكانتك لدينا.
أحبك الله يا أخي الفاضل وبارك الله فيك.
وفقكم الله وندعي لك والله بظهر الغيب وكافة القائدين الله يحفظك.
جزاك الله خير، شكرا.
الله يبلغ ناشط الفضيلة. يا دكتور الله يحفظك إن شاء الله.
تفضل.
أثناء الوضوء الله يبارك فيك وطول بعمرك إن شاء الله.
وياك.
هل يجوز أن نتكلم مع الزميل أو شيء، أو أن بس نستغفر أو نكبر أو نسبح أو شيء؟ نلاحظ أن في الدوائر الحكومية خاصة وبعض القطاعات الأخرى أثناء صلاة الظهر مثلاً.
أيه.
أثناء الوضوء يكثر الحديث أو كذا، ليس بذكر الله، حديث جانبية.
إيه.
هل يجوز هذا ولا لا؟
إن شاء الله تسمع الجواب عبد
الله. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك.
وإياك وإياك وإياك. ها مريم.
نعم.
تفضلي.
سلام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ بغيت أسألك عن الحرمة اللي من رضع الولد، يكون إخوان يعني الأولاد الباقين ولا أخو بس اللي من رضعت الناس؟
طيب يا مريم.
شكرا.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ.
مرحبا لو سهلا.
عندي استفسار شيخ، أنا عندي طفلة عمرها 9 شهور.
إيه؟
هل يجوز أن أفطمها في العمر أم لا؟ أنها من رضاعة، يعني جاي شهر رمضان وأنا ما أقدر أربحها رضاعة طبيعي.
طيب يا أم محمد.
بارك الله فيك شيخ.
فيكم بارك. أحمد. أحمد.
نعم.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك وكلمني من الهاتف.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا أحمد.
أهلا بس عليكم، كنحبك بزاف يا شيخ.
حبك الله يا أخي، حبك الله.
عندي سؤالين من فضلك.
ما يصلح يا أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك حتى لا ينقطع الاتصال، اخفض التلفزيون على الآخر واسمعني من الهاتف.
نعم نعم.
تفضل يا أخي.
عندي سؤالين من فضلك.
تفضل.
عندنا جماعة في فرنسا، يعني بعض المرات أقوم بالإمامة ولكن هناك شخص لا يتكلم معي خارج الصلاة ولا خارج في الشوارع.
إيه؟
هل يجوز لي أن أتقدم أصلي بالناس أم لا؟
طيب يا أحمد، السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
نعم.
امرأة عملت الحنة في رجليها ودارت وصلت الظهر ودارت الحنة في رجليها ودارت الجوارب، ومن بعد عندما وصلت صلاة العصر يعني تيممت وصلت العصر، ولكن هل يجوز لها بصلاة العصر بالتيمم يعني بدون وضوء أم لا؟
لماذا تيممت؟
على حسب يعني دارت الحنة في رجليها و
طيب يا أحمد،
دارت الجوارب على الحنة، ولكن حينما وصلت العصر قالت بأنه يجوز لي أن أصلي بالتيمم.
طيب يا أحمد أفصل لك القول إن شاء الله.
شكرا. شكرا.
أهلا أهلا.
شكرا.
محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. عندي ثلاثة أسئلة بحسابها إن شاء الله فيه.
تفضل أخوي.
الشيخ السؤال الأول يا شيخ، ما هي الكتب التي تنصحني بها لطلب العلم بعد القرآن الله؟ أما هي الكتب في العقيدة والحديث والتفسير والشرح.
طيب.
والسؤال الثاني شيخ بارك الله فيه، شفت في بعض الفيديوهات الصوتية لفضيلة الشيخ ابن عثيمين أو فضيلة أنت شرح كتاب زاد المستقنع، هل شرح الكتاب زاد المستقنع شامل أو شرح عن مذهب الحنبلي فقط؟
طيب.
والسؤال الثالث، ما هو هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن القوم أقرأهم لكتاب الله، هل هذا في الصلاة أم خارج الصلاة أيضا، ومعنى هذا الحديث؟
أبشر يا محمد.
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا أخوي. تفضلي يا مريم.
يا شيخ.
تفضلي.
أنا بالغة، أنا بالغة، شوف دورة 9 سنين ما صمت اليوم 13. على شيء يا شيخ؟
أنت كم عمرك الحين؟
18.
18؟
أيوة.
ومن بلغتي ما صمتي؟
لا ما صمت الى 13
الى صر الى إيه؟ الى ان بلغتي 13 وانت ما صمتي؟
لا
ها
9 سنين بلغت 9 سنين.
انت بلغتي عمرك 9 سنين وما صمتي الا أيوة. الا يوم صار عمرك 13.
ايوه يا شيخ.
يعني 4 سنوات ما صمتيها ولا 3؟
4.
طيب يا مريم تسمعين الجواب ان شاء الله.
يا شيخ عندي سؤال ثاني.
اي تفضلي.
انا حلف كثير وكذا على شيء مثل ما بيسوي شيء وحلفت اني سويت على شيء.
اي طيب يا مريم. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ أبو محمد من ألمانيا، بالأمس كلمنا في آخر البرنامج ما شاء الله عنده، يعني سأل 6 أسئلة. يقول أنا عمري 29 سنة، يقول كنت أصلي ثم قطعت الصلاة، يقول ما أدري سنتين ثلاثة كذا، يقول فسألت أهل العلم فمنهم من قال اقضي ومنهم من قال لا تقضي وإنما واظب على النوافل، يقول ما الحكم؟ يا أبا محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا والحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي أعادك إلى الصلاة، الحمد لله الذي أعادك إلى الإيمان، لأن الصلاة إيمان، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك تشكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب، تشكر الله على كل حال الذي فتح على قلبك، لأن ترك الصلاة والعياذ بالله أمر غاية في الخطورة لمن تأمل نصوص القرآن والسنة. ولذلك أخي الفاضل الصحيح من قول أهل العلم أنك ما تقضي، الصحيح من قول أهل العلم أنك ما تقضي ما دام أنها سنوات طويلة سنتين أو ثلاث كذا، وإنما عليك مثل ما قال لك من استفتيت عليك بالإكثار من النوافل، وعليك يا أخي الفاضل بالأعمال الصالحة خاصة المتعدي نفعها، وإذا كان عندك والدين احرص على برهم، وإذا لم يكن عليك بالخالة، واحرص بارك الله فيك على إطعام المسكين وعلى مسح رأس اليتيم، احرص بارك الله فيك على الإكثار من قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، احرص بارك الله فيك على قراءة القرآن، احرص على قيام الليل، احرص بارك الله فيك أن يكون لسانك رطب من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأبشر بخير فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. أبو محمد يقول عندنا عادات في ألمانيا بالنسبة للرجال والنساء، يعني الرجال يصافحون النساء، يقول نحن ما موقفنا في مثل هذا الحال؟ أولا أخي الفاضل نحن في شريعتنا وفي عقيدتنا أن يعني الرجل يصافح الرجل والمرأة تصافح المرأة، أما أن يصافح الرجال النساء الأجانب يعني من غير المحارم أو غير الزوجات مثلا فهذا ممنوع في شرعنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع الصحابة كان يبايع الرجال بيمينه، أما النساء فكان يبايعهن بالكلام، ولذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده في يد امرأة لا تحل له، فحينما يأتين النساء يبايعهن بالكلام عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه أنه قال لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا وفي لفظ مسمارا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. ويا أخي الفاضل أنت لما تعيش في هذا المجتمع يجب على الإنسان أن لا يذوب في هذه المجتمعات بحيث يتخلى عن دينه وعن عاداته عن قيمه عن تقاليده، ما ينبغي، أنت التزم القوانين اللي عندهم، قوانين السير، قوانين المرور، قوانين الجوازات، قوانين الإقامة، هذا مفروض عليك، حتى شريعتنا تأمرك بذلك، لكن قضية والله تتنازل عن دينك تتنازل حتى عن عاداتك، يعني الآن هذا من عاداتهم هم، يعني لو قلت لهم والله نحن من عاداتنا ومتقاليدنا مثلا، لأنه قد لا يفهم الدين، والله عندنا ما نسلم، أعتقد بيحترمونك، أنا أجزم بأنهم يحترمونك، وأنا أعرف أناس كثير وأنا من الناس الذين قد يعني حصل لي مثل المواقف هذه، يحترمون الإنسان، والله أنا عاداتي وتقاليدي وديني يمنعني من هذا، فهذا لا يعني أن احتقار أو شيء من هذا القبيل، لا، أنا عندي قيم وعادات، كما أن عند القوم عادات وقيم وتقاليد هي تخصهم كذلك نحن. فيا أخي الفاضل يحاول المسلم في هذه المجتمعات أن يتميز، يحاول أن يتمسك، يحاول أن يكرس هذه القيم في أولاده وفي زوجته وفي أهله، لأن إذا جينا في المحصلة النهائية بعد الواحد يتخلى عن الشيء الفلاني عن بعض الأقوال وبعض الأفعال وبعض العبادات وبعض العادات، وش يحصل لنا؟ خلاص ذبنا، يذوب الإنسان ويصبح يعني خلاص يعني اندماج كامل، وهذا مما لا ينبغي. ولذلك المسلم يعتز بدينه، المسلم يعتز حتى بعاداته الطيبة اللي ما تخالف الشرع. أما والله في وجود حاجات مثلا عادات ما لها علاقة بالشرع، ولا يعني وجودها مثلا معكم هنا قد سبب لكم مشكلة معينة، ممكن يتركها الإنسان. لكن مثل هذه الأشياء لا، تمسكوا بها بارك الله فيكم. أبو محمد يقول عندنا بالنسبة لمسألة الأطباء الرجال والنساء من حيث المعاينة والكشف على النساء، يقول في صعوبة جدا، قد نجد دكتورة وقد لا نجد، أو تكون دكتورة غير متخصصة أو كذا. أخ الفاضل، مثل القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل، يحرم على الرجل أن يكشف على المرأة ويحرم على المرأة أن تكشف على الرجل إلا لضرورة، إلا لضرورة، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن الضرورات تبيح المحظورات. ولذلك يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب الذكر الرجل يعني، إذا لم يكن هناك طبيبات، وإذا كانت الحاجة تستدعي مثل هذا الأمر، يعني حاجة مثل مرض صعب جدا أو آلام شديدة، فيجوز مثل هذه الحالة. أما والله إذا وجد طبيبة مثلا ممكن أنك تسافر لها مسافة قريبة 40 كيلو 60 كيلو 100 كيلو ولا يكلفك هذا الشيء، هذا بالعكس هذا يعني تفرضه عليك الشريعة. يعني إذا تقول والله أنا في منطقتي ما في طبيب، لكن بعد 40 كيلو 50 وش اللي يمنع؟ هذا كما يقول العلماء، ما لا يجب ما لا يعني يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. يعني ما دام أن هناك منع في الشريعة لقضية الكشف على المرأة، تقول لا والله ما عندنا نساء، ما عندنا طبيبات خاصة مثلا، أو في هذا المرض تحديدا ما عندنا متخصصات، ممكن في هذه الحالة بالشروط الشرعية والضوابط المرعية بأن لا يخلو بها مثلا، وإذا تطلب الأمر أن لا يلمسها. أما إذا احتاجت رخص العلماء في ذلك للضرورة. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة للباس المرأة عندنا إلى الركبة وبعدين يعني البالطو أو المالطو أو اللي يسمونه تسميات يعني كثيرة جدا، يقول بعد ذلك ينزل، في مشكلة؟ ما في مشكلة أخي الفاضل، ما دام المرأة في الإسلام مطالبة بأن تتحجب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب هو الثوب الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، ليس بالضرورة أن يكون عباية، ليس بالضرورة أن يكون بالطو، ليس بالضرورة أن يكون فقط ثوب. وهذا يرجع إلى عادات البلد وتقاليد البلد. يعني في بلدان مثلا حجاب المرأة حينما تخرج خارج البيت العباية السوداء، هذا حجاب المرأة. في بلاد أخرى من بلاد العرب والمسلمين مثلا أو بلاد المسلمين، حجاب المرأة هو يعني تلف على رأسها وتلبس البالطو الواسع الفضفاض الذي لا يجسم بدنها. فهذه عادة في بلاد تلتف المرأة بأشبه بالإزار الطويل الذي يغطي جميع جسمها. فيا أخي الفاضل، إذا كان والله مثلا يصل إلى الركبة لكن هناك بالطو ينزل إلى الأرض بحيث لا يرى، أو ينزل إلى أسفل أخمص القدمين والقدم والمرأة قد غطت قدميها، ما في شيء والحمد لله. أهم شيء لا يكون هناك لباس شهرة. يا أبا محمد، أبو محمد يقول بالنسبة للوضوء، هل يجب يعني أن يلمس الماء جميع الأعضاء مثلا أعضاء الوضوء؟ طبعا أنا استفسرت بالأمس من أبو محمد يعني فأفهمني بأنه أحيانا قد لا يصل الماء. أخي الفاضل، بالنسبة للفرائض الوضوء هي ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه فرائض الوضوء. في هناك طبعا عندنا الترتيب بين هذه الأعضاء والموالاة، يعني لا يتأخر عضو فينشف عن الآخر. وعندنا سنن وواجبات مثل مسح الأذنين، وعندنا سنن هذا واجب طبعا مسح الأذنين، وعندنا سنن. فالمقصود أخي الفاضل، هذه الأعضاء يجب أن يمسها الماء، بمعنى أن الماء لا بد أن يسيل على هذه الأعضاء. فإذا أنت أخذت ماء مثلا ونفضت يدك ومسحت يدك، هذا ما صار وضوء، لا بد أن يسيل الماء على الوجه وعلى اليدين. والواجب هي الغسلة الأولى، هذا هو الواجب، الواجب هي الغسلة الأولى. أما الثانية والثالثة فهي سنة. ولذلك المتوضأ إذا رأى اعتقد أو غلب على ظنه بأن والله العضو هذا خلاص الماء أتى على العضو كامل يكفي غسلة واحدة، ما في داعي يكرر مرة ثانية وثالثة. أما إذا اعتقد لا بأنه أحيانا قد يحصل خلل واحتمال ما جاء الماء بعض العضو أو يكون الجلد خشن مثلا، ممكن أن يغسل مرة ثانية وثالثة ولا يزيد. إذا زاد فقد اعتدى، إذا زاد في الوضوء فقد اعتدى، فلا بد من الإزالة. عندنا المالكية رحم الله فقهاء ماذا يقول؟ يقول الدلك واجب، يعني ما يكفي أنك تسيل الماء على اليد، لابد من تدلك. جمهور الفقهاء يقول ما الدلك مستحب وليس واجب، مستحب وليس واجب، يعني بمعنى أنك تمرر الماء على يدك بارك الله فيك. أبو محمد يقول أحيانا نشتري من بعض المحلات لعاشة للبيت وكذا، لكن يقول فيها يعني ركن أو جهة أو قسم فيه خمور وكذا. أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان يلجأ إلى المحلات التي ليس فيها شيء من المحرمات، يعني حتى عندكم موجود أكيد، وأكيد في بعض المسلمين يمارسون بعض الأنشطة التجارية، يعني مثل بيع المواد الغذائية وبيع اللحوم وبيع كذا موجودين. فالأصل أنك تأتي وتشتري منهم وتشجعهم على ذلك، هذا هو الأصل. تقول والله ما أجد أو بعيدين يشق علي الذهاب، وفي محل عندي يبيع أشياء طيبة حلال بعقيدتنا، وعندهم شيء حرام في ركن أو في زاوية، ما في شيء لو أخذت الحلال وخرجت من المحل. لكن إذا كان هناك محل نظيف لا تلجأ إلى هذا، هذا هو الأصل، لأن عندنا قواعد عامة كلها تشير إلى مثل هذا المعنى. أم عبد الرحيم من أسبانيا نفس السؤال، طبعا هي حول السؤال هذا، ذكرت بأن هناك مجموعة أطعمة وأشربة عندهم، طبعا ذكرت ما يسمى بالكود أو هذا الذي تضعه الشركات على الأطعمة هذه أو على المعلبات، تقول فيها أحماض دهنية، وهذه طبعا في خبز وأجبان ويعني شيء من هذا القبيل ما ندري، وتقول بعض نباتي وبعض حيوان. النباتي مفروغ منه من حيث الصحة يعني، الحيوان تقول ما ندري، بعض شحم خنزير وبعض يعني شيء من هذا القبيل، ماذا نعمل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن الشركات هذه وضعت يعني هذا ما يسمى بالكود أو الرقم الذي يشير إلى معنى، أعتقد أنه ما وضعته إلا وهي تشير إلى أنه ممكن معرفة يعني المكونات التي اشتمل عليها هذا المعلب، هذا الذي أفهمه أنا، ولذلك وجود الكود هذا مهم. فأنت يا أختي الفاضلة تحتاجين بس تكلفين نفسك شيء بسيط، الدخول إلى الشركة، الدخول إلى موقع الشركة، وتحاولين تضربين تضعين الرقم وتشوفين إيش الحاجات الموجودة، إن كان والله شحم خنزير، إن كان شيء من الميتات هذا محرم ولا يجوز. أما إذا كان والله من الأشياء المباحة، يعني حتى يعني مثلا تؤخذ بعد ذكاة الحيوانات الحلال كالبقر والغنم والإبل والدجاج وغير ذلك، ما في شيء في مثل هذه الصورة ما في شيء. أما إذا كان من حيوانات ميتة أو من حيوانات لا تحل لنا في عقيدتنا كالخنزير والميتة فهذا لا يجوز بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم عبد الرحيم من أسبانيا تسأل تقول ما حكم ختن الأطفال عند طبيب غير مسلم؟ تقول هذا الطبيب يقول بسم الله. أختي الفاضلة يجوز، يجوز للمسلم أن يختن ابنه عند طبيب غير مسلم، وإن كان الأولى والأكمل عند مسلم لأن المسلم يفهم المعنى هذا، ولكن ما دام أن الطبيب هذا غير مسلم يعرف حدود الختان ويعرف ما المطلوب واشتهر بمثل هذا ويغلب على الظن بأنه لا يترتب على الولد مضرة، ما في شيء، ما في شيء والحمد لله. عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة للحديث أثناء الوضوء، يقول نحن في الإدارات الحكومية أحيانا لما نيجي نتوضأ يعني أثناء الوضوء واحد يكلم زميله ويكلم كذا في أشياء في العمل وكذا، يجوز ما في شيء، يجوز، ليس من مبطلات الوضوء الحديث. أخي الفاضل عبد الله بارك الله فيك، ما عندنا نص على أن والله الواحد إذا تكلم في الوضوء يبطل الوضوء، ما عندنا هذا في الصلاة، الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين يعني في الصلاة، ولذلك منع الناس، كان الكلام في الصلاة في أول الإسلام مباحا ثم جاء المنع، قال وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت. أما الوضوء ما في شيء، وإن كان العلماء يقولون من آداب الوضوء أن الإنسان أثناء الوضوء ما يتحدث، لكن ما في نص، فإذا احتاج الإنسان يتحدث ما في شيء، يجوز أنك تتحدث مع زميلك أو يسلم عليك ترد عليه السلام، أو تقول يقول لك وينك بعد الصلاة، تصير ترجع المكتب ولا تطلع، تقول لا إن شاء الله برجع المكتب، الحديث هذا ما في شيء ولله الحمد. مريم تسأل تقول بالنسبة لي يعني رضاعة الولد، إخوان الولد اللي يعني أرضعته الأم، تقول يعني وش قرابتهم يكونون من الأم. أخت الفاضلة مريم بارك الله فيك، أي امرأة أرضعت طفلا فإن العبرة بهذا الطفل وليس بإخوانه ولا بأبوه ولا ببقية أقاربه، هو ابن للمرأة هذه. يعني افترض يا أخت مريم أنت أرضعتي ولد، أرضعتيه رضاعة في الحولين 5 رضعات، أبوه ما يحلك، أبوه ما يحلك أجنبي، وإخوانه ما يحلون لك أجانب، العبرة فيه هو، هو أخو لعيالك وأخو البناتك وأختك تصير خالته وأخوك يصير خالة بهالطريقة هذه، وحتى إخوان زوجك يصيرون أعمام له وخوات زوجك يصيرون عمات له، هو العبرة به هو، أما إخوانه وأبوه وأمه ما لهم علاقة، هذول أجانب بارك الله فيك. فتنبهي لهذا. ولذلك أحيانا أنا قلت مرة يجوز الواحد يقول أزوج أخوي من أختي، كيف؟ قال يزوج أخوه النسبي لأخوه، أخوه من أمه وأبوه، من أخته من الرضاعة، يجوز هذا ما في شيء. ليش؟ لأن هذا ما له علاقة، أخوه ما له علاقة بأخته من الرضاعة، فيجوز في مثل هذا الحالة بارك الله فيك. أم محمد تقول عندي أنا طفلة عمرها 9 أشهر، تقول يعني ممكن أفطمها لأن يقول تقول مقبل على رمضان وحابة أني أصوم. أخت الفاضل يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، في قول الله عز وجل لمن أراد أن يتم الرضاعة في دليل عفوا على أن المسألة على الإباح، فيجوز للمرأة أن تفطم ولدها ولو قبل الحولين، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يتضرر الولد، لا يتضرر الولد. فإذا وجد بديل من مثلا الحليب أو الطبيب يصف لك يقول لك والله بدل حليب الصدر شوفي للحليب الفلاني، طيب. الشرط الثاني أن يرضى الأبوين، يعني لو قال لك زوجك افطميه وأنت غير راضية ما يحل، ولو قلتي أنت أريد أن أفطمه هو قال لا ما تفطمينه ما يحل، لابد من اعتبار هذين الشرطين، وهذا نص عليه الفقهاء بارك الله فيك. أحمد من فرنسا يقول هو يصلي بجماعة لكن في شخص من ضمن الجماعة يقول ما يتكلم معي خارج المسجد، يعني بينه وبينه مشكلة، ما حكم صلاتي بهم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان هناك شخص واحد بينك وبينه مشكلة، بينك وبينه قضية، بينك وبينه شحناء، فإن هذا لا يؤثر على صلاتك بارك الله فيك. وأما الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين لا ترفع لهم صلاة، قال من أما قوما وهم له كارهون، فهذه كراهة دينية وليست دنيوية، بعض الناس يفهم أن كل كراهة، هذه كراهة دينية بمعنى أن جماعة المسجد يكرهون إمامة لأنه مبتدع أو لأنه مشرك أو لأنه فاجر أو لأنه فاسق أو لأنه ظالم، ما يحبون صلاته من هذا المعنى الديني. أما والله إمام مسجد في مجموعة يكرهون صلاته لأن والله بينهم بينهم مشكلة مالية وحصل يعني داخلين في شراكة وحصل مشكلة مالية بينهم، يقول والله نكره صلاته، ما يحق لهم هذا، يصلون خلفه. أما الحديث المقصود الكراهة الدينية، يعني لسبب ديني وليس لسبب دنيوي، فصلي بهم يا أخي الفاضل واحرص على أنك تصطلح معه بارك الله فيك. أحمد يقول بأن امرأة وضعت الحنة في رجلها ثم لبست الجوارب ثم لما جاء صلاة العصر تيممت، يقول صلت العصر الظهر ثم لما جاء صلاة العصر تيممت، قالت بأن رجلي مغطاة، ما الحكم؟ أخطأت خطأ كبيرا حيث إنها تركت الماء ولجأت إلى التيمم، واللجوء إلى التيمم لا يجوز إلا بشرطين، فقد الماء أو العجز عن استعماله، وهذه المرأة ليست عاجزة عن استعمال الماء. ولذلك نحن نقول المرأة التي تضع الحنة في رجلها ها تلبس الجوارب وتمسح عليها، وش اللي يمنع؟ فالآن هي مدام أنها لبست الجوربين تلبسهما على طهارة، يعني قبل ما تضع الحنة تتوضأ، ثم بعد ذلك تضع الحنة وتلبس جورب، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءا عاديا من الماء، فإذا جاء غسل الرجلين تمسحهما، تأخذ ماء هكذا وتنفض يديه ثم تمسح الجوربين. أما قضية والله تعتذر تقول والله أنا رجلي محناية وألجأ إلى التيمم، هذا حقيقة خطأ كبير جدا، يجب عليها أن تعيد صلاتها، وذلك قبل تتوضأ
ثم تعيد هذه الصلاة. بارك الله فيك. محمد بارك الله فيه من فرنسا يسأل يقول: ما هي الكتب التي تنصحني بقراءتها بعد كتاب الله؟ أخي الفاضل، عليك بتفسير كتاب الله عز وجل، وعليك بالتفاسير الموثوقة، بالتفاسير الموثوقة المعروفة الخالية والسليمة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والقصص المكذوبة والإسرائيليات التي يعني حشيت بها كثير من كتب التفاسير، فاعتني بهذا. وكتب العقيدة كثيرة يا أخي الفاضل، فتحتاج إلى أن تتدرج في يعني الاختيار. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل إما أنك تتصل علي وتأخذ رقمي بعد البرنامج، وإما أنك تتواصل معي عبر الموقع، وإن شاء الله سأعطيك يعني جدول ممكن أنك تمشي عليه. لأن أحيانا أخي الفاضل يقول العلماء: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فالإنسان لابد من منهجية في قضية الطلب. فأعطيك إن شاء الله يعني خطوات معينة في كل فن من الفنون تمشي معها حتى تسهل عليك مسألة طلب العلم. الأخ محمد يسأل عن شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ ابن عثيمين، يقول هو سمع لنا أيضا شرح لمثل هذا، يقول هذا على المذهب أم على الدليل؟ أخي الفاضل، لا، على الدليل ولله الحمد والمنة. نحن ندرس أحيانا يعني متن من متون المذهب، سواء الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، لكن ولله الحمد نعتني بالدليل، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، هؤلاء كلهم كلمتهم السواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك نحن نتدرج الآن مع الطلبة، فنبدأ في متن فقهي لأحد المذاهب ونلتزم هذا الأمر. طبعا هذه خطوات، لعلك أنت سمعت الآن شيء متقدم، فنبدأ به ونلزم الطلبة بذلك. هذه سمى تأسيس في مسألة الفقه، ثم بعد ذلك نبدأ في قضية الأقوال وكذا، ثم نتدرج بعد ذلك في يعني العناية بمسألة الترجيح عبر خطوات معينة. بارك الله في الجميع. طيب تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هالبرنامج، الله يخليك. جزاك الله خير.
مرحبا أختي.
الله يخليك. أنا عندي ذهب وألبسه من الجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة ألبسه.
الذهب
ولا ما علي الذهب، ألبسه من الجمعة إلى الجمعة.
إيه، وأنت ما أنت ناوي تبيعينه ولا؟
لا لا.
طيب أبشري.
مشكور. إذا
مرحبا مرحبا. أم محمد أيضا من وين؟ أم محمد من السعودية، تفضلي.
هلو.
تفضلي.
هلو، السلام عليكم.
عليكم السلام. اقصري التلفزيون يا محمد، اقصري على الآخر واسمعي من التلفون.
هلو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالنسبة يا شيخ، أبي أسأل عن ختم القرآن.
إيه،
أنا تحفيظ قرآن ونص الأجزاء لخطها أقراها على صدري.
وشلون؟
تحفيظ قرآن.
تفسيره؟
تحفيظ
القرآن. إيه،
نص الأجزاء لخطها أقراها، واللي ما خط حال يعني.
إيه،
وبلقى المناطق أكمل، ما أدري ويعتبر ختمة ولا ما يعتبر.
أنت تقرينها من أولها لآخرة ولا بس تقرين الحفظ؟
لا، هذه الحفظ الحين. طيب، واللي ما حفظته يعني على الخفيف.
طيب يا أم محمد.
إيه، وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
إيه تفضلي.
بالنسبة لأبو عياد.
إيه،
رجال والله فوق 70، يمكن فوق 70، يضيع، قام يضيع الصلاة. أقول الصبح ما صليت، يقول لي يلا صليت.
إيه،
ما أدري يا شيخ، ورمضان يفطر قبل ينزل بدقيقة كذا، يقول نسيت.
اي، وعقله معها الحين، عقله معها
والله. اي والله، بس ما ينسى.
اي،
ولا بغيت نقول له ابعد عن السفرة لما يجي الفطور، يزعل علينا وقويها وشو.
اي
ما أدري شلون يعني هو.
طيب،
يصوم رمضان الايام هذولي ولا ما يصومين؟
يعرفكم يا محمد، يعرفكم، يعرف عياله.
والله لا والله، يعرف يعرف يعرف، بس نحيان نوم ينسى يقول.
يصل المسجد.
اي والله، يصلي مع رجال. طيب، ويروح الى الرجيجيل ويروح.
طيب ان شاء الله تسمع
يعني. سبحان الله،
بعطيك توجيه اسمعيه ان شاء الله بعد شوي.
الله يجزاك خير.
مرحبا.
الله يجزاك خير. اهلا الله كثر امثالك.
وياك. مرحبا. حمدان.
السلام عليكم.
سلامة الله.
مرحبا.
مرحب مرحب.
كيف الحال يا شيخ؟
طيب حالك، هلا وسهلا.
بسألك سؤال بس بخصوص إذا كانت حرمة متزوجة وهي أساسا ما هيها عيال.
أقصر التلفزيون حمدان الله يرضى لي عليك. أقصر على الآخر اسمعني من التلفون.
حلو.
يلا. إيش تقول؟
إذا مثلا حرمة متزوجة وياها عيال. عندها يعني ريل لا هي ولا ريلها يعني ما منهم عيال.
إيه.
تبنوا ولد. تبنوا ولد يعني.
إيه.
الولد هذا هي ما رضعت ما كانت رضعة طبيعية يعني.
ما رضعت.
هذا الولد يعني يصير خلاص إنه ولدها.
طيب يا حمدان.
يعني محرم.
أبشر يا حمدان. تسمع الجواب إن شاء الله.
خلاص.
أبو تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
يا شيخ حنا طلال الشركة في مزرعة.
إيه.
طلع واحد بمبلغ 200,000 ريال.
إيه.
وشرط 50,000 ريال علي وأنا قبلت بالشرط بس أنه ما يخبر الشريك الثاني.
ما إيش؟
ما يخبر الشريك الثاني.
إيه.
وقبلت أنا بس هو بعدين خبر الشركة الثانية لأن الشرط اللي بيني وبينه إنه ما يخبر الشركة الثانية.
أها.
ولاني طلبني بال50,000.
إيه.
هل لشيء يعني؟
أبو تركي بس حتى الله يرضى عليك بس حتى أفهم الموضوع وأنتم شركاء في مزرعة كم عددكم؟
ثلاثة. واحد طلع.
واحد قال خلاص أبطلع أعطني 200,000.
أيوة بس تحط لي 50
زيادة
وشرطت عليه إنه ما علم الشركة الثانية آجلها 50.
لا أنت يعني تعطيه 250 الحين.
أيوة بس لا أنا أعطيته 200.
أي ويعطي تعطيه 50 بعدين بس إنه ما يخبر الثاني.
أيوة ما خبر الثالث.
طيب أيوة وراح وخبره.
أيوة والشرط اللي بيني وبينه إذا خبر إنه ما له شيء.
طيب والآن يطالبك هو.
والآن يطلبني وش حكمه؟
أبشر يا أبو تركي.
الله يبارك.
مرحبا نكتفي. طيب نكتفي. محمد يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يقول هل هذا في الصلاة في المسجد ولا خارج المسجد؟ لا يا أخي الفاضل في المسجد وفي البيت وفي المصلى وفي الصحراء ما دام اجتمع قوم سواء في المسجد أو في غير المسجد يقدمون الأقرأ إلا إذا كانت الصلاة جماعة في البيت فإن الحق لصاحب البيت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه إلا بإذنه لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه يعني ما يأتي شخص حتى لو كان إمام من الأئمة المشهورين بالقراءة فإن الأولى صاحب البيت إلا أن يأذن صاحب البيت أما في المسجد في المصليات مثلا جماعة طلعوا للصحراء في حديقة يصلي الأقرأ في البيت خاصة يصلي صاحب البيت إلا بإذنه إذا أذن للآخر. مريم تقول بأنها بلغت عمرها 9 سنوات وما صامت حتى صار عمرها 13 سنة والآن عمرها 18 سنة. تقول ما هو العمل في هذه السنوات؟ هذا هي أخت مريم الله يرضى عليك تقضينا هذه في ذمتك. أنت الآن ذمتك مشغولة بهذه السنوات الأربع يعني عليك 4 أشهر تقضين 4 أشهر من ساعة بلوغك ما دمت بلغت قبل رمضان اللي هو وانت عمرك 9 سنوات بلغت قبل رمضان إذن هذا شهر رمضان واجب عليك 9 و10 و11 و12 هذه 4 أشهر 13 لما صار عمرك 13 يعني بديت تصومين إذن عليك 4 أشهر تقضينه وليس شرطا أن تكون متتابعة ممكن تكون مفرقة. مريم تسأل تقول أنا أحلف كثير وما أدري إيش العمل. أخت الفاضل أترك الحلف ما يجوز. تقول أنا أنسى الآن ولا أذكر وش اللي حلفته ما يجوز. الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم ولذلك يجب على المسلم أن يحفظ يمينه وحاول أن تكفري كفارة واحدة وتستغفرين الله عز وجل إلا إذا قلتي والله أنا ممكن أذكر هذا الحلف المنعقد أذكره وممكن أتذكره توفين فيه إذا كنت مقتدرة عندك فلوس وإذا ما كنت مقتدرة تصومين عن كل حلف 3 أيام تقول لا والله ما أدري أنا من بلغت بديت حلف اللي قبل البلوغ ما عليك شيء منه اللي قبل البلوغ ما عليك شيء أما اللي بعد البلوغ هذا عليك كفارة يمين تقول والله ما أذكر وإني الآن تبت إلى الله عز وجل كفري عن مرة واحدة بارك الله فيك وأسأل الله أن يقبل منك. أم محمد من فجيرة تقول يعني عندها ذهب تلبسه من الجمعة للجمعة تقول عليه زكاة ما عليه زكاة. أي ذهب تلبسه المرأة أو أعدته لللبس والزينة في الأعياد في المناسبات في بعض الأيام وهي غير ناوية فيه الكنز وغير ناوية فيه التجارة ما عليه زكاة والحمد لله. أم محمد من السعودية تقول أنا بالنسبة لختم القرآن تقول أحفظ بعض السور وبعضها ما أحفظ، لما أجي أختم أقرأها وبعضها اللي ما أحفظها قراءتي فيها يعني فيها شيء من التقصير أو الضعف، تقول ما عليك شيء أخت الفاضل، إذا استطعت تقرأين القرآن كاملا هذه نعمة عظيمة من نعم الله، اللي تحفظين تقرأين من حفظك واللي ما تحفظين تقرأين من المصحف والله عز وجل يقبل منك وياجرك يا رب. أم محمد تقول أبو عيالها فوق السبعين عمره فوق السبعين تقول يضيع، خاصة تقول الصلوات نقول صليت يقول صليت وما صلى خاصة الفجر، تقول يا في موضوع الصيام تقول يا جينا حطينا الصفرة يأكل ويزعل إذا أخرناها يقول لا أباكل قبل غروب الشمس، تقول ما العمل يا أم محمد الله يرضى عليك. يعني واضح إن زوجك عنده مثل ما يقولون العامة ها يضيع، يعني مرة يذكر ومرة ما يذكر. إذن الواجب عليك يا أخت الفاضلة أنت وعيالك أنك تنبهونه، ما تجون تقولوا له أنت صليت لأنه بيقول لك هي صليت هو متوهم، فأنتم بارك الله فيكم إذا جاء الفجر قولوا له يا أبونا صلي، قولوا له يا أبونا صلي، إذا قال صليت قولوا لا تو دخل الوقت بهالطريقة هذه، إذا شاف الكلام هذا خلاص يبدأ يصلي، أما تقولوا له صليت بيقول لكم لا لأنه مضيع، لكن تقولوا له والله يا أبونا صلي هالحين صلي يقول أنا صليت قولوا له لا الآن دخل الوقت صلي الآن. وبالنسبة للصفرة حلها سهل، لا تقربونها إلا يا من أذن، تراها سهلة ما دام يعني يضيع ويزعل إذا أخرته، لا تقربونها إلا إذا أذن، يا أذن حط الصفرة بارك الله فيكم هذا أفضل حل، أو أنه أحد من عياله يمشيه واللي يوديه حتى أنه جنب الوقوع في مثل هذا الأمر، وخاصة أنا سألتك واضح أنه يضيع أحيانا لكن يذكر يروح للمسجد يروح عند الرجاجيل وكذا واضح أنه يذكر، ولذلك اتبعوا هذه الطريقة بارك الله فيكم. حمدان يقول فيه يعني حرمة متزوجة وما عندها عيال ولا يجيها عيال لا هي ولو زوجة تبنوا ولد وما أرضعت هذا الولد هل هذا يصبح ابنه؟ أولا يا أخوي حمدان بارك الله فيك عندنا التبني في الإسلام محرم ولا يجوز، كان التبني في أول الإسلام ثم قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، لأن رسول تبنى من زيد، وبعدين جاء التحريم بمنع التبني، ممنوع التبني، عندنا الكفالة كفالة اليتيم، عندنا التربية، عندنا الحضانة، فلذلك يا أخي الفاضل كونه ينسب إلى هذا الرجل بالسجلات الرسمية حرام، أو يقال والله الناس يقولون هذا ولد هذا حرام، هذا ما هو ابنه، ادعوهم لآبائهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والمرأة ما دام أنها ما أرضعت هذا الولد أصبح أجنبيا عنها منذ أن يبلغ، فبمجرد البلوغ أو بمجرد فهمه لمسائل النساء والحريم ويعرف الأمور هذه يجب منعه، يجب أن يعني يجب أن المرأة عفوا أن تحتجب عنه، يعني حتى لو تربى في البيت لكن المرأة تحتجب عنه، تحتجب عن الحجاب لأنه أجنبي، لكن لو رضعته في الحولين خمس رضعات مشبعات أصبح ابنا لها ولله الحمد والمنة. أبو تركي بارك الله فيه يقول بأنهم ثلاث شركاء في مزرعة، يقول واحد منهم جاء يطلع وقال أنا أخبرته قال يعني ادفع لي 200، يقول أدفع لي 200 وقلت أعطيك 50,000 بشرط أنك ما تخبر الشريك الثالث، واتفقنا على هذا، يقول قلت له إذا خبرت الشريك الثالث فما أعطيك 50، راح وخبر الشريك الثالث، ما الحكم؟ ما له حق يا أخي الفاضل على طبعا كلامك، أنا مثل هذه خصومة يا أبو تركي لكن ممكن نسمع منه، لكن أنا على كلام ما له حق، واضح هذه ما تبي في السؤال مثل ما يقولون ولا تبي فتوى، ما دام أنك اشترطت عليه وقبل الشرط إن أخبرته ما لك شيء، أما إذا ما أخبرته لك 50 وراح وخالف الشرط، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ما لحق في مثل هذا الأمر. في شيء ثاني يا أبو تركي أنا ما أدري عنه ما خبرتني عنه، هو ما فهم هو فهم شيء آخر، هذه بينك وبين الله عز وجل. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.